قال أخبرنا عيسى بن مساور قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غن أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إصباغ الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والتسبيح والتكبير يملأ السماوات والأرض والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك.
ثم أورد النسائي هذا الحديث وحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي فيه بيان فضائل لعدة خصال وعدة أعمال اشتمل على فضائل لعدة أعمال اشتمل على فضل الطهور والوضوء وإصباغه اشتمل على فضل التحميد والتسبيح واشتمل على فضل الصلاة وعلى فضل الزكاة وعلى فضل الصبر وعلى بيان أن القرآن حجة للإنسان أو عليه فهو مشتمل على فضائل عديدة. ومقصود النسائي من إيراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب وجوب الزكاة أو ما يتعلق بالزكاة قوله والصدقة برهان هذا هو مقصود النسائي من إيراد الحديث لأن الحديث يعني يتعلق بالصلاة يتعلق بالزكاة يتعلق بالصبر ويتعلق بالوضوء وإسباغه ويتعلق بذكر الله عز وجل والثناء عليه. كل هذه فضائل دل عليها هذا الحديث أو اشتمل عليه هذا الحديث على فضائل أعمال قولية وفعلية والمقصود من إراده جملة من جمله وهي والزكاة والصدقة برهان والزكاة برهان وفي بعض الألفاظ والصدقة برهان. وقد ذكرت أن الزكاة أنها تأتي يراد بها الفريضة وتستعمل للفريضة وأن الصدقة تأتي للنافلة وللفريضة. وذكرت يعني بعض النصوص التي فيها ذكر الصدقة بمعنى الفريضة إنما الصدقات للفقراء والمساكين وكذلك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وحديث معاذ الذي مر بنا بالأمس خذ من أخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي الحديث هنا يقول والزكاة برهان والصلاة نور والزكاة برهان. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إسباغ الوضوء شطر الإيمان إسباغ الوضوء وقد جاء في صحيح مسلم الطهور شطر الإيمان والمراد بالطهور هو الوضوء شطر الإيمان. وقيل إن قوله إنه شطر الإيمان لأن الوضوء فيه طهارة الظاهر وفيه نظافة الظاهر والإيمان فيه نظافة الداخل الباطن لأن الإيمان فيه طهارة الباطن والوضوء فيه طهارة الظاهر فصار يعني فصارت الطهارة ظاهرية ظاهرة وباطنة. فالباطنة هي تتعلق بالقلب وهو الإيمان وظاهرة تتعلق بالجوارح التي هي نظافتها فنظافة القلب بالإيمان ونظافة الجوارح بالطهارة التي هي الوضوء. وقيل إن المراد بالإيمان هو الصلاة والطهور هو شطره بمعنى أنه لا صلاة إلا بطهور ليس هناك صلاة إلا بطهور فهي شرط من شرائط الصلاة بل هي أعظم شرائط الصلاة أن الإنسان يكون على طهارة ولا ينفع إنسان أن يصلي على غير طهارة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ف فلا صلاة إلا بطهور. فإسباغ الوضوء شطر الإيمان. قالوا لأن المراد هنا إلى الإيمان هنا مراد الصلاة، ويأتي إطلاق الإيمان على الصلاة كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، يعني الصلاة الأولى التي صلوها إلى بيت المقدس وماتوا، أو الذين كانوا موجودين فصلاتهم إلى بيت المقدس في محلها لأنها طاعة لله، وصلاتهم إلى الكعبة أيضا في محلها لأنها طاعة لله، والذي ذهب لا يضيعه الله. يعني صلاتكم إلى بيت المقدس التي هي كانت قبل النسخ والتحويل. فمن العلماء من قال إن المراد بالإيمان الصلاة، يعني والصلاة هي إكمال الصلاة، والإتيان بالصلاة لا يتم إلا بالوضوء. وكما قلت مسلم فيها الطهور شطر الإيمان، وهنا إسباغ الوضوء. وإسباغ الوضوء يكون يعني يكون بالاستيعاب، يكون بالاستيعاب، وكذلك أن يشرع في العضد وفي الساقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يغسل المرفقين والكعبين ويشرع في الساقين والعضدين، بمعنى أنه يدخل فيها لكنه لا يستمر فيها ويطيل، وإنما يشرع فيها بمعنى أنه يتجاوز المرفق. فهذا من إسباغه، يعني العناية بالاستيعاب، وكل إنسان يشرع في الغسل اللي فيه النهاية، وهو الكعبان في الرجلين والمرفقان في اليدين، بحيث يدخل في العضد ويدخل في الساقين، يعني لكن لا يطيل ولا يستمر، وإنما يشرع فيهما. وكذلك أيضا يكون بالتكرار، يعني بكونه يغسل يعني ثلاث مرات، يغسل مرتين أو ثلاث مرات، لأن هذا من الإسباق، لأن هذا من الإسباق، فهو شطر الإيمان، يعني إكمال الوضوء، يعني وإسباغه هو شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله ثناء على الله عز وجل. وكلمة الحمد لله كلمة يقولها الإنسان بلسانه وشأنها عظيم عند الله عز وجل. فقيل في معناها أن الأعمال تكون، وهي أعراض، تكون أجسادا وأجساما يوم القيامة توضع في الميزان، هي وإن كانت يعني عرضا بمعنى أنها صفة وهي كلام، إلا أن ذلك الكلام يجعله الله عز وجل على صورة على 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 صورة جسم وعلى صورة شيء يوضع في الميزان، يوضع في الميزان. ولهذا جاء أن الأعمال تكون أعراضا وتوضع في الميزان، وجاء أيضا يعني كونها تنفع صاحبها، مثل ما جاء في البقرة وآل عمران، يعني قراءتهما يأتيان يوم القيامة وهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير خواف تظل صاحبها يوم القيامة، تكون ظلا له، يعني فقراءته التي قرأها لهاتين السورتين يجعلهم الله عز وجل يعني سحابة أو غمامة أو فرقان من طير خواف، يعني تضلل صاحبها. الأعمال تقلب أعراضا ويجعلها الله أعراضا وتوضع في الميزان، ويستفيد منها صاحبها كالتضلل الذي حصل. فالحمد لله تملأ الميزان، يعني شأنها عظيم عند الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على وزن الأعمال، على أن الأعمال توزن، وأثبات الميزان، وإثبات الميزان، وأن هناك ميزان يوزن به، توزن به الأعمال. والمقصود من الوزن هو إيقاف الإنسان على أعماله، والموازنة بين يعني سيئاته وحسناته، وليس ليعلم الله عز وجل يعني المقدار، فالله تعالى عالم به وعالم بكل شيء، وزن أو لم يوزن، لكن المقصود من ذلك إظهار وإيقاف الإنسان على حسناته وسيئاته والموازنة بينها حتى يقف على ذلك, وأنه لا يظلم, وأن الله تعالى يجازيه يعني بالعدل وبالقسط, ولا يظلم ربك أحدا. هذا هو المقصود من الوزن, إيقاف الناس على أعمالهم والموازنة بينها, والموازنة بينها. والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأني تملأ ما بين تملأ إيش؟
والتسبيح والتكبير يملأ السماوات والأرض.
والتسبيح
والتكبير نعم.
والتكبير يملأ السماوات والأرض. وفي لفظ مسلم وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض, تملأني أو تملأ الواحدة منهما ما بين السماء والأرض, يعني أن الله تعالى يجعلهما يعني على صفة أجسام وتوضع في الميزان. إيش؟
الصلاة نور.
والصلاة نور, والصلاة نور يعني نور لصاحبها في الدنيا والآخرة, فهي نور في وجهه وإشراق في وجهه وضياء في وجهه, علامة العبادة وعلامة الطاعة, ثم أيضا تكون نورا له يعني نور معنوي يعني بمعنى أنه يبصره فيما يعود عليه بالخير وما يعود عليه بالمضرة. وما يوضح ذلك قول الله عز وجل وقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, فهذا من كونها نور يعني كونها فيها النهي عن الفحشاء والمنكر وتنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر وتكون سببا في امتناع صاحبها عن الفحشاء والمنكر, هذا من الضياء ومن النور الذي فيها يعني نور معنوي. وكذلك نور يوم القيامة يستضيء به الإنسان ويضيء الإنسان ويكون نورا بين يدي الإنسان, فهي نور كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة, هي نور في الدنيا وفي الآخرة, نور في الوجه ونور في الطريق. وكون الإنسان يعني يعرف ويسير الله عز وجل يعني الحق فيعمل به وينتهي عن الباطل بسبب الصلاة, ووجه ذلك أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات, هذا الفرض غير النوافل. والإنسان عندما يكون كذلك محافظ على الصلوات وحريص على النوافل, إذا حدثته نفسه بسوء يتذكر لماذا يصلي ولمن يصلي ولماذا يصلي, يصلي يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله, فكيف تحدثه نفسه بأن يقع في المعاصي؟ فيكون تذكره صلاته ومحافظة على الصلاة وصلته الوثيقة بالله عز وجل تكون سببا في كونه يرعوي وينزجر ويبتعد عن أن يقع في المعاصي. والزكاة برهان, هي برهان يعني على إيمان صاحبها, هي برهان على إيمان صاحبها وعلى صدق إيمانه. لماذا؟ لأن المال عزيز على النفوس, والنفوس جبلت على حب المال, فالإنسان الذي يؤدي الحق الذي فرض الله عليه طيبة به نفسه مع ما جبلت عليه النفوس على حب المال, يعني هذا دليل على إيمان صاحبها, برهان وعلامة واضحة على الإيمان, لأن الذي دفعه إلى ذلك الإيمان, فالإيمان هو الذي دفعه إلى هذا, وضعف الإيمان هو الذي يجعله يبخل بالزكاة ويبخل بالمال ولا يصرف المال فيما ينبغي أن يصرف فيه المال. وأمر المال وحرص النفوس عليه وجبلة النفوس عليه يعني هذا أمر معلوم, ولهذا يأتي الإنفاق في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال, ويقدم المال على النفس. كل المواضع التي جاءت في القرآن فيها تقديم المال على النفس إلا في موضع واحد قدمت النفس على المال, في آية إن الله اشترى منهم من أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله, يعني إلا قدم المال في آيات الآيات الكثيرة على النفس. لماذا؟ لما جبلت عليه النفوس من محبة المال، ولأن أيضا الجهاد بالمال يحصل ممن عنده القدرة على الجهاد بالنفس وممن ليس عنده القدرة على الجهاد بالنفس، يعني عنده مال ولكن ما عنده قدرة على أن يجاهد لنفسه، ويكون عنده جهاد عنده قدرة فيجمع بينهما. فجاء في القرآن كثيرا تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. والصدقة برهان،
والزكاة برهان،
والصبر ضياء. الصبر ضياء، الصبر هو ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على النوائب، صبر على المصائب. الإنسان إذا وقع به مصيبة لا يتسخط ويقول قدر الله وما شاء فعل. إذا حصل له يعني شيء يكرهه وهو حريص على أن يحصل له ما يريد من الخير، ولكن فاته وحصل له شيء لا يريده، يقول قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولا تنقل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفع عمل الشيطان. فيصبر الإنسان على طاعة الله، ويصبر عن معاصي الله، ويصبر على أقدار الله المؤلمة التي فيها مصائب وفيها ابتلاء وامتحان، يصبر الإنسان عليها. يصبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، ولو كان فيها مشقة، لأن العاقبة حميدة، لأن العاقبة حميدة على الصبر. ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، ولو كانت النفوس تشتهيها، لأن العاقبة وخيمة، لأنها لذة ساعة وبعدها حسرة وندامة، وبعدها حسرة وندامة وعقوبة وعقاب من الله عز وجل. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أي الطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، صبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، ولو كان في مشقة. الإنسان من المعلوم أنه إذا كان نائما في الليل، لا سيما في وقت الشتاء وفي شدة البرد، والفراش وثير وفي فراش دافئ، ثم سمع الأذان وسمع الصلاة خير من النوم، يهب من فراشه ونفسه تميل إلى النوم وتشتهي النوم، والفراش يعني هو مرتاح في الفراش، لكن ما يدعى إليه، وهو الصلاة خير من هذا الذي هو متلذذ فيه والذي هو مرتاح إليه ومطمئن إليه وهو النوم. الصلاة خير من النوم، فيقوم ويذهب في البرد. وقد يكون الإنسان أيضا يتوضأ من ماء بارد، ما عنده يعني شيء يسخن فيه، ففي مشقة على النفوس. كذلك الصيام في مشقة، الزكاة المال مجبولة على حب المال، النفوس مجبولة على حب المال، ومع ذلك يعني تجد الإنسان يصبر على الطاعة ولو شقت على النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأن عاقبة الصبر على الطاعة حميدة، وعاقبة الانسياق وراء النفوس الأمارة بالسوء أو النفس الأمارة بالسوء والوقوع فيما تشتهيه النفوس مما لا يسوغ، عاقبته وخيمة. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالصبر ضياء، لأن فيه الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله، فهو ضياء يضيء للإنسان الطريق في الدنيا والآخرة، يضيء للإنسان الطريق في الدنيا لأنه فيه صبر على الطاعة وصبر على المعصية, وفي الآخرة يعني حصول الثواب له بالنور والضياء والإشراق الذي يكون يعني له بثبوته على طاعة الله وصبره عن معاصي الله عز وجل.
القرآن حجة لك,
والقرآن حجة لك أو عليك, القرآن حجة لك أو عليك, هو حجة لك إن قمت بما يجب عليك نحوه, يعني عملت بما فيه, امتثلت الأوامر وانتهيت عن النواهي وصدقت الأخبار وعبدت الله طبقا لما جاء في القرآن والسنة, فإنه يكون القرآن حجة للإنسان, حجة له ينفعه عند الله عز وجل, وحجة على الإنسان إذا كان بخلاف ذلك, حجة على الإنسان إذا كان بخلاف ذلك لكونه يعرف الحق ولا يعمل به فيكون حجة عليه لا له. والقرآن إما حجة الإنسان وإما حجة على الإنسان, فإن قام بما يجب عليه نحوه كان حجة له, وإن كان بخلاف ذلك كان حجة عليه. والحديث يعني في صحيح مسلم وفي النسائي وفي غيره, وقد جاء حديث آخر في صحيح مسلم هو في معنى هذا الحديث, وهو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه, والحديث أخرجه مسلم. كان له أمير على مكة, فجاء الأمير أميره على مكة والتقى به فسأله عمر من أمرت على أهل مكة يعني في حال غيبتك, أو من وليت على أهل مكة في حال غيبتك, فقال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي. قال وليت عليهم مولى؟ قال نعم يا أمير المؤمنين, إنه كان عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. هذه مسوغات التعيين, هذه مسوغات للتعيين والاختيار والترشيح للعمل, إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. ماذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم, إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين, إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فقوله عليه الصلاة والسلام ويضع بهذا الكتاب أقواما ويضعه بآخرين مثل قول حجة لك أو عليك, لأن فيه من يرفع وفيه من يوضع, فيه من يكون حجة له ومن يكون حجة عليه, فيه من يكون القرآن له وشاهدا له ومنهم يكون القرآن شاهدا عليه, لأنه ما قام بما يجب عليه نحوه. ولهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أخبره بوجه الاختيار وأنه مبني على هذا, وأنه لعلمه بالكتاب ولمعرفته بالفرائض والأحكام, تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عند ذلك صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم, يعني فيه تنفيذ وتطبيق أو مطابقة لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الإنسان صدق الله أو يقول صدق رسول الله. مر بنا قريبا الحديث الذي فيه إذا صام يوما يكون عن عشرة أيام ثم قال صدق الله, إذ يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صدق الله, حديث مر بنا قريبا أن الإنسان إذا صام يوما يكون عن عشرة أيام, قال ثم قال لعله أبو هريرة وكذا صدق الله عز وجل, إذ يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هنا لما قال له إن هذا الرجل اختاره يعني على غيره وقدمه على غيره لأنه عالم بالكتاب وعارف بالفرائض, تذكر الحديث وقال عنده صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم, صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب قواما ويضع به آخرين. هو الإسناد.
قال أخبرنا عيسى بن مساوي.